بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
وهناك تفصيل نقل عن السيد الأستاذ كرمه الله، وهو التفصيل بين الدول الإسلامية ودول الكفر، فقال بنفوذ تصرفات دول الكفر دون الدول الإسلامية ما لم يمض الفقيه تصرفاتها بمقتضى ولايته، مستندا في ذلك لقاعدة الإقرار والمقاصة النوعية. ومن أجل التعليق على كلامه فلا بد من عرض القاعدتين اللتين ترددتا في كلمات الفقهاء، وهما قاعدة الإلزام وقاعدة الإقرار والمقاصة النوعية. أما قاعدة الإلزام وهي عبارة عن إلزام المخالف بما يبني عليه، كما لو بنى المخالف بحسب المذهب على أن الطلاق من دون شاهدين عادلين نافذون، فمقتضى قاعدة الإلزام نكاح زوجته المطلقة منه إلزاما له بما يراه من نفوذ الطلاق، أو كان المخالف مخالفا في الدين، كما لو كان المخالف في الدين بانيا على نفوذ الطلاق بمجرد حكم القاضي، وإن لم يصدر الطلاق منه فحينئذ يمكن للمسلم نكاح زوجته المطلقة بالطلاق الرسمي مثلا أو طلاق القاضي إلزاما له بما يراه ويعتقد به. فإن كان الملحوظ في المقام قاعدة الإلزام فإن السيد دام ظله لا يرى ثبوت قاعدة الإلزام، وقد صرح بذلك في منهاج الصالحين بأن قاعدة الإلزام غير ثابتة. والوجه في ذلك أن عمدة النصوص التي استدل بها على قاعدة الإلزام روايتان: الأولى رواية علي بن أبي حمزة كتاب الطلاق أبواب مقدماته باب 30 حديث 5، سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل، فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. وحيث إن علي بن أبي حمزة غير تام الوثاقة لديه لم يبن على الاعتماد على الرواية. والرواية الأخرى رواية عبد الله بن طاووس أيضا في مقدمات الطلاق باب 30 حديث 10 نفس الباب، قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام إن لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق، يعني الطلاق صارف على لسانه كل ساعة أول، فقال إن كان من إخوانك يعني إمامية لا شيء عليه، وإن كان من هؤلاء فأذنها منه فإنه عن الفراق، يعني قصد عنوان الطلاق قصده معه. قال قلت أليس قد روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلسين فإنهن ذوات الأزواج، يعني هذه تعتبر ما زالت شنو زوجة. فقال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم، ولولا ضعف السند بعبد الله بن طاووس لقلنا بعموم قاعدة الإلزام لغير المسلمين أيضا بمقتضى قوله إنه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم، فيمكن إلزام غير المسلم بما يعتقد به في الطلاق أو النكاح أو الميراث أو غير ذلك من الأحكام. فقاعدة الإلزام ليست تامة. القاعدة الأخرى البغي، القاعدة الأخرى قاعدة ما عبر عنها هو في المنهاج بقاعدة الإقرار والمقاصة النوعية، وهذه القاعدة تتضمن جهتين، الأولى المقاصة النوعية بمعنى أنه في مجال الحقوق والأموال للإمام أن يقاص الطرف الآخر بمقتضى ما يعتقد ويراه من مذهبه. فلو فرضنا أن العامي لو كان المورث له إماميان لاقتص من ميراث ورثته الإمامية بالتعصيب، كما لو فرضنا أن العامي من عصبة المورث، فإذا كان من عصبته كأخيه مثلا وفرضنا أن أبناء المورث إمامية فإن العامي سوف يأخذ من ميراثهم بناء على مسلكه وهو التعصيب، إذن فللإمام مقابلته بالمثل، وهذا ما يعبر عنه بالمقاصة النوعية، بمعنى أنه لو كانت ورثة المتوفى غمد بالرحمة، لو كانت ورثة المتوفى من العامة وكان الإمامي من عصبته كأخيه مثلا صح له إلزام العامة بحكمهم والأخذ من ميراثه بالتحصيل. ولكن الكلام في دليل هذه الجهة من القاعدة، وقد استدل على ذلك لبعض النصوص، منها صحيح محمد بن مسلم باب أربعة من أبواب ميراث الأخوة والأجداد، حديث أربعة، عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن الأحكام فقال تجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون، تجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون. ومقتضى عمومها أنه يجوز إلزام غير الإمامي ولو كان غير مسلم بحسب ما يستحيل، فلو فرضنا أنه يرى حلية الربا أي حلية الشرط الربوي، فللمسلم أن يلزمه بما يستحيل، فإذا أقرضه مسلم جاز له أن يأخذ منه الفائدة الربوية إلزاما له بما يستحيل، فإنه مصداق لقوله يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون. ولذلك أفتى الفقهاء بجواز شنو؟ بالجواز إقراض الكافر قرضا ربويا إلزاما له بما يستحيل. شلون بالنسبة لنا؟ بالنسبة لنا الآن بنربيهم، مو هم بيربونا، هم بيربونا بعد، هذا لا يجوز، إحنا بنربيهم. نعم يجوز على ما قال لهم يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون، يجوز عليهم يعني إحنا نلزمهم. ولكن هذه الرواية مع تماميتها سندا إلا أن الموجود في نسخة التهذيب تجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون لا ما يستحلون، ونظرها حينئذ إلى خصوص المقاصة النوعية، لأن ظاهر التعبير بالبدل يجوز عليهم بما يستحلون هو أنه يجوز للإمامي المقاصة منهم كبدل عما يستحلون منه ويأخذون منه، كما مثلنا بالنسبة لمسألة التعصيب مثلا. فلو فرضنا أن فلو بعد المثال أنا ما أزعم عن أحكام غير الديانات الأخرى يعني، فلو فرضنا أن في دينهم أن الابن بالتبني وارث، فلذلك قد يأخذون من ميراث المتوفى حصة للابن بالتبني، وإن كان إذا كان ورثة المتوفى شنو؟ مسلمين، فللمسلم إذا كان ابنا بالتبني أن يأخذ من ميراث المتوفى إذا كان ورثته غير مسلمين، من باب أنه يجوز عليهم بما يستحلون. إلا أن يقال بأن المراد بأن الظاهر إلا أن يقال بأن الظاهر من الباء باء التعدية لا باء المبادلة، فيكون مفاد هذه النسخة يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون، هو مفاد قوله يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون، لكنه ليس بواضح. فمع تردد النسخة بين فمع تردد التهريب بين النسختين وعدم ظهور الباء في باء التعدية، فالرواية مجملة من هذه الجهات، فيقتصر على المتيقن منها وهو فرض المقاصة والمقابلة. شلون يعني شخصية؟
إذا كان
لا بس مفاهيم الرواية مطلقة. ما يخالف بس الرواية مطلقة. أخذ حقه من الجهال. ما دام هو قال يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحلون. بعد هو من أهل ذلك الدين فيجوز عليه ما يستحل، وإن كان هو شخصا قل آدم يعني ما أخذ مني شيء. ولكن بمقتضى إطلاق الرواية بعد يجوز على أهل كل ذي دين ما يستحل، ما دام يستحل الربا يربى، وما دام يستحل الميراث بالتبني يؤخذ بما يستحل، وإن كان هو ما أخذ مني شيء إنسان خش آدمي. وقد يلاحظ ثانيا على الاستدلال بالرواية أنه مضافا لما ذكرنا من تردد النسخة بين المثنين، قد يقال بأن الرواية مقيدة بما دل على اختصاص هذه القاعدة بالعامة وفي فرض التقية والمدارات، وذلك لوجود روايتين مقيدتين، إحداهما رواية عبد الله بن محرز قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال المال لا إذا وأمه ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه يعني أخته من الطرف، فقال المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شيء، فقلت إنا قد احتجنا إلى هذا يعني نريد الماخذ، والرجل الميت من هؤلاء الناس من العامة سولي نشارة الماخذ نعم، وأخته مؤمنة عارفة، الأخت إيمانية والمهجوم أنا قلت يقولوا المهجوم والمهجوم من هؤلاء الناس، وأخته مؤمنة عارفة، قال فخذ لها النصف، خذوا منهم ما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم وأحكامهم. ومورد هذه الرواية العامة مقاصة العامة. والرواية الأخرى رواية أيوب بن نوح قال كتبت إلى الرضا، الجميع في ميراث الأخوة والأجداد باب 4، تلك الرواية حديث 2، هذه الرواية حديث 3، أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم أم لا؟ فكتب عليه السلام يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقيه والمدارات. فيضاف قيد شنو اخر للروايه، وهو ان قاعده المقاصه مضافا لاختصاصها بالعامه فانها تختص بمورد التقيه والمدارات. أما لو كانت الغلبة للإمامية ولم يكونوا في حال تقية فلا يشرع لهم المقاصة النوعية. ولكن هذا الإشكال ليس بوارد، والسر في ذلك أنه لا تنافي بين المثبتين، فإن مقتضى إطلاق صحيح محمد بن مسلم جواز المقاصة النوعية مع كل مخالف في الرأي سواء كان مسلما أو غيره. وورود هاتين الروايتين في المقاصة من العامة حال التقية والمدارات لا يوجب تقييد ذلك الإطلاق، إذ لا تنافي بين المثبتين، فكلا اللسانين مثبتون. صار معلوم؟ الحمد لله. وافقني شيخ حسن شيخ حسين اليوم.
فإذا بالتقية إذا أراد أن يأخذ بأحكام المخالفين اللي أعم من أنه فيها نفع لي أجزم فيها.
لما يأخذون منا، خذ هل نأخذ من أحكام المخالف ما يأخذون منا، فهي واردة في فرض شنو إلزامه وإيراد الضرر عليه، مو أنها مفرقة. ما يأخذون منا، نأخذ منهم ما يأخذون منا، يعني نقاصهم بما يقتصون الأحكام خوعا، أحكام تشمل باب الميراث، باب الطلاق، باب جميع الأحكام معا. هل نأخذ منهم في أحكامهم ما يأخذون منا؟ هذا مورد شنو؟ مورد إلزامه. هل نأخذ هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ نأخذ منا عدل؟ نأخذ منا في أحكام المخالفين؟ نأخذ منهم بعد شو بعد نأخذ منا يعني؟ لا محالة مراد الرواية. هل نأخذ منهم ما يأخذون منا؟ ظاهر الرواية عرفة.
هل
نلتزم؟ هل يحتمل شيخنا أن يسأل الشيعي إنه هل أنا ألزم بأحكام العامة؟ هذا محل سؤال يعني يحتمل. تمنى الشيعي يسأل إنه هل أنا ألزم بأحكام العامة؟ فالإمام يقول له بلى.
إذا كان شيخي نعم.
لا، هل نأخذ في أحكامهم ما يأخذ ظاهر ناظر للمقاصة وإلزامه بما يرى، فكتب يجوز لكم ذلك، يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية والمدارات، وإلا إذا أنتم بكم الغلب قلتم تفرضوا أحكامكم عليهم بعض، لو كان بيدكم الغلبة فأنتم تفرضون أحكامكم عليهم، لأنه تتحيلون وتأخذون منهم ما يأخذون منكم. زين، هذه بالنسبة إلى جهة المقاصة النوعية، وذكرنا أن القدر المتيقن منها هو مقاصة هذه مقاصة مقاصة النوعية، يعني الجهة الأولى فثبت بها أنه تصح المقاصة النوعية مع غير المسلم أيضا بمقتضى إطلاق الصحيحة. الجهة الثانية هي قاعدة الإقرار أو جهة الإقرار، والمقصود بالإقرار إقرار الآخر على رأيه وإمضاء رأيه، وهي ما عبر عنها السيد الأستاذ سام ظله في بحثه في منهاج عبر عنها بالإقرار، ولكن في بحثه عبر عنها بقاعدة الاحترام، احترام رأي الآخر دينان أو مذهبان. وقد يستدل على هذه القاعدة أي قاعدة الإقرار تارة ببعض النصوص نحو إن لكل قوم نكاحا، فإن ظاهره احترام نكاحهم وإقرارهم على ما هم عليه، وأخرى بالسيرة العقلائية القائمة على إقرار أهل الأديان والملل والنحل على أنكحتهم وأمورهم. أما النصوص فلا دلالة فيها على العموم لأن موردها النكاح، فالتعميم لجميع الموارد كمورد الملكية الذي هو محل كلامنا بأن نقر أحكامهم في الملكية والأموال هذا لا يستفاد من النصوص. وأما السيرة يا شيخ إبراهيم فالسيرة دليل لبي، والقدر المتيقن منه أن للمسلم أن يقر غير المسلم فيما هو عليه إذا كان هذا الإقرار بنفع المسلم وضرر الآخر، هذا هو القدر المتيقن من السيرة. مثلا لنفترض أنه كما في فرض موارد المقاصة، مثلا ففي فرض موارد المقاصة كما في الشرط الربوي الذي ذكرناه، فإن إقراض المسلم للكافر بشرط الفائدة باعتبار أن فيه نفعا للمسلم وضررا عليه فهذا هو القدر المتيقن من مورد الإقرار. وأما إذا كان بنفع المسلم فقط كما في موارد أخذ جوائزهم وهداياهم، أو كان لنفترض أنه في نفع الكافر كما في الضرائب، كما لو فرضنا أنه جرى عقد بين الكافر والمسلم واشترط على المسلم في ذلك العقد دفع الضريبة، فهذا شرط نافذ بحسب دينهم وملتهم. فهنا هل أن مقتضى قاعدة الإقرار والإحترام إلزام المسلم بالوفاء بالشرط؟ هذا مما لم يحرج بالسيرة. إذن فيقتصر على القدر المتيقن وهو ما إذا كان بنفع المسلم وضرر غيره أو لا أقل بنفع المسلم، وأما شموله حتى لمورد الضرر على المسلم فلا. هذا ما يتعلق بالقاعدتين. ما يخالفنا نقتصر فينا نحن دليل لبي شارع عمضاها بأي حدود الكلام أننا لا ندري أنها أمضيت بأي حدود. إحنا نقتصر على القدر المتيقن، نقول القدر المتيقن هو سيرة العقلاء على إقرار المذهب الآخر إذا كان في نفع أهل المذهب الأول لا مطلقا. نقصد على هذا الموضوع. نعم ما قد سيرمون إلى إطلاق، مو معلوم أنهم يقرون حتى إذا كان في ضررهم. من وين؟ نحن نرجع للسيرة. نفسها شيخنا هل يحرز إطلاق السيرة على الإقرار حتى لفرض كون الإقرار ضررا على المقر وهو المسلم مثلا؟ نعم لا ما أتكلم عن فرض الإقدام، أتكلم من الأساس هل أن مورد قاعدة الإقرار عقلائيا شمولها حتى لفرض كون الإقرار ضررا على المقر، هذا الكلام. خلوا كلمة الاحترام هم على عنوان كلمة احترام أو كلمة ثانية يعني ناولنا لنا شغل فيها لأن هو سيرة عقلائية عملية يعني شيء عملي جاري في الخارج. هل هذا العملي جار في الخارج مطلقا حتى فيما لو كان الإقرار بضرر مقر؟ ايش يسموه؟ خلوا الإلزام، هذا بقاعدة الإلزام الآن كمان في قاعدة أخرى، خلص من قاعدة الإلزام الآن الآن جينا إلى قاعدة أخرى يسمى قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية. نجي إلى نقطة الإقرار منها، مقاصة النوعية شرحناها، نجي إلى نقطة الإقرار منها. هل هناك سيرة عقلائية على إقرار الأديان والمذاهب على ما هم عليه من الأحكام حتى لو كان هذا الإقرار بضرر المقر؟ هذا أكو سيرة عملية على هذا بغير النكاح؟ أكو سيرة عملية على هذا بغير الأنكحة؟ أكو سيرة عملية على هذا؟ طيب نحن نقول لا يحرج، لا يقول يحرج يفتي على راحته. وتطبيق ذلك على محل الكلام أنه بما أن ملة الكفر ترى نفوذ تصرفات الولي العرفي على الدولة من دون حاجة للولاية الشرعية، فلو تصرف الرئيس أو الحاكم في دولة الكفر فإن ملة الكفر ترى نفوذ تصرفه من بيع أو شراء أو لآخره أو إقراض أو اقتراض، ملة الكفر ترى نفوذ تصرف الولي على الدولة وإن لم تكن له ولاية شرعية، يعني ما يحتاج إلى ولاية شرعية أصلا، بخلاف ملة الإسلام فإنها ترى نفوذ تصرف الحاكم المسلم إذا كان وليا شرعيا على الدولة، وإن كانت الولاية الشرعية لديهم تحصل بالقوة، يعني إذا استولى بالقوة صار ولي شرعي صار من ولاة الأمر بعد إيش حلوه كذا، هذا شيء آخر. ولكنهم يرون الحاجة للولاية الشرعية فيرون أن نفوذ تصرفات الولي على الدولة منوط بولايته شرعا على ذلك، ولذلك يعد الخارج على ولي الأمر مما لا ولاية له. تمام، لو استولى على بعض أموال الدولة وتصرف فيها يقول شنو؟ لا ولاية له، خارج على ولي الأمر. بينما ملة الكفر ترى نفوذ تصرفات الولي على الدولة وإن لم تكن له ولاية شرعية على الدولة، فمقتضى قاعدة الإقرار نفوذ شنو؟ نفوذ تصرفاتهم. إذا كان من دينهم نفوذ التصرفات فمقتضى قاعدة الإقرار نفوذ ذلك، وإن كان بحسب معتقد المسلم لا نفوذ له، ولكن لا بد أن يبني على النفوذ بمقتضى قاعدة الإقرار. إذن فتطبيق القاعدة على المقام يتوقف على أن نحرز أن هناك سيرة عقلائية جارية على إقرار الأديان والملل على أحكامهم في غير باب النكاح طبعا، على إقرارهم في مطلق أحكامهم ومنها موارد المالية والملكية، وأن الشارع أمضى هذه السيرة على ما هي عليه، هذا إحراز وجنو مشكل صلى الله عليه وآله وسلم. نعم فالحب الحب يعني لعله أعمل ولاية تبعت عنه جابوا فاستولى عليها بالولاية.
مثلاً
النجاش لا يختلف بفعل الكلام أنه
بل
أعطاهم وأمنهم فاستجازوا من النبي زوجهم مالين أعطاهم أموال هذا معلوم فلعلهم استجازوا من النبي صلى الله عليه وآله فأجاز لهم يعني مو واضح أنه كان من باب قاعدة الإقرار يعني مو واضح أن قبول النبي لهذه الجوائز كان من باب قاعدة الإقرار مو واضح ما أدري على كل لعل النبي قبل جائزة السلطان مو جائزة الدولة يعني السلطان هم إلى أموال شخصية فقبل جائزته من بما هو سلطان بمقتضى إمارية اليد على الملكية والنتيجة لم يثبت التفصيل الذي أفاده سيد الأستاذ الحمد لله. نعم.